بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. قال العلامة العثيمين رحمه الله: ثم قال: هذه قواعد في نسخة وبعد. فهذه المهم هو قوله وبعد، لكن على كل حال ذكرها لا بأس به وحذفها من شدة الاختصار. هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول المشار إليه. هذه قواعد، هل هو موجود حسا أو موجود ذهنا؟ قال العلماء: إن كان المؤلف قد ذكر هذه المقدمة قبل أن يكتب الكتاب فهو موجود ذهنا، وإن كان قد ألف الكتاب ثم أتى بالمقدمة فهو موجود حسا. وإنما قلنا لابد
من إشارة، يعني يقال هذه عقيدة وضعتها كذا، هذه قواعد ألفتها هذا كذا، فالإشارة إنما تكون لموجود، لكن الموجود هذا إما أن يكون موجودا حسا وإما أن يكون موجودا إيه؟ ذهنا. نعم.
وإنما قلنا لابد من وجود المشار إليه إما ذهنا وإما حسا، لأن الإشارة تقتضي تعيين المشار إليه، والتعيين لا يكون إلا من موجود، لا يمكن أن تشير إلى شيء معدوم إطلاقا.
لكن قد تكون موجودة في الأذهان. أقول للناس مثلا: هذه عقيدة السنة سأذكرها عليكم، هذه العقيدة كذا، أو أقول: هذه عقيدة سأكتبها، فالإشارة إلى ما يكون في الذهن. نعم.
وقوله قواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي يبنى عليه الشيء، ومنه قاعدة الجدران وقاعدة الأعمدة وما أشبه ذلك. أما قوله والقواعد من النساء،
فهذه هي القاعدة. القاعدة هي الأصل الذي يبنى عليه الشيء. عند البناء تقول: أضع قواعد لأبني عليها، هذه تسمى قاعدة، فما يبنى عليها. والقاعدة أيضا عند الأصوليين وعند الفقهاء يقال: هذه قاعدة فقهية، وهي الكلية التي يبنى عليها كثير من الفروع، فتسمى قاعدة لأنها كلية يبنى عليها بعد ذلك فقه الفروع. فالمشقة مثلا تجلب التيسير أو كذا، هذه قاعدة كلية يبنى عليها غيرها، أي من الإيه؟ من الفروع. ومن ذلك تنظيم القاعدة، يقال تنظيم القاعدة، قاعدة التي وضعوها يبنى عليها كل فروع الضلال، فكل فروع الضلال مبنية على القاعدة. فإذا قيل تنظيم القاعدة لو بيقود باللاجن والظاهر، أي القاعدة التي يبنى عليها كل تكفير وانحراف في العالم الإسلامي، فلهذا سميت إيه؟ قاعدة، تنظيم القاعدة، لأن القاعدة التي بني عليها كل الضلال والانحراف والشطط في تكفير المسلمين وقتل المسلمين الأبرياء بغير حق، فيقال تنظيم القاعدة. نعم. طبعا كل سيأتي بمذهبه. نعم. لكن ما أبشر، تنظيم القاعدة لا يشرح قواعد فقهية ولا أصولية ولا يشرح كتب العلم، لأن عندهم هذه تضيع للوقت وتضيع للزمان، وعندهم هذا العالم عندهم من أمسك بسلاح لا من أمسك بكتابه، هكذا يقررون. ولهذا ابن باز ليس عالما عندهم، ولا الألباني ليس عالما. العالم الذي لا يأتي هنا ويقف ساحة القتال ويمسك بالسلاح ليس عالما. فلهذا أبشر، لن يشرح واحد من تنظيم القاعدة هذه القواعد أبدا، ولن يشرح واحد منهم كتب أهل العلم. نعم.
أما قوله تعالى والقواعد،
لا هم ولا غيرهم من الجماعات، لا هم ولا غيرهم من الجماعات، في درس مثلا في أي منطقة عندكم، في درس في البحيرة مثلا للصوفية للإخوان لتنظيم القاعدة لكذا، فيش إلا بس اللي بيتمسح في السلفية من أجل تجنيد الناس فقط، من أجل الجندية، تلاقي بقى بتوع اسكندرية بس هم ليه شباب بينشغلوا إيه بتقرير فقههم للناس، لهذا يشرح فقه خلاف، يشرح المنة، يشرح كذا، ولو بقى أخذ بالأربعين وهي لابن عثيمين مثلا شرح أربعين، فمن باب ضر الرماد، عشان تقولوا انت بتشرح كتبكم يقول لا ده انا عندي كذا، واخد بالك، ويبنى عليه قواعده. لكن هم يشرحون فقههم، يشرحون منهجهم للناس، دول الوحيدون الذين قد يمسك الواحد منهم بكتاب، وكتاب مخصوص معين لا ينتقده بتعليقات معينة مشروحة له من قبل فيرثها الخلف عن السلف، سلفهم يعني فقط، ولا يحيد عنها ولا يتغير. ولهذا أول ما تفتح الواحد في مسألة المسائل دول تجد نفس الكلام تماما، نفس الكلام ده الذي عند هذا والذي عند هذا، فقط هي دي اللي إيه الجماعة والحزب الذي يمسك الكتاب ليشوهها صورته. أما غير هذا ما تجد، ما تجد، ما تجد جماعة من الجماعات تصبر على العلم، ما تجد جماعة من الجماعات تصبر على العلم. هذه قاعدة كلية، فإن وجدت كتابا فلهدف آخر غير تعليم الناس، هدف آخر غير تعليم الناس، المنهج الذي يسيرون عليه إلى في طريق من الله عز وجل، ولكن من باب يؤكد عندهم منهج الجماعة فقط، منهج الجماعة. فالإخوان إذا قرأوا في كتاب فكتب البنا وتفسير الظلال وكذا، وهؤلاء السكندريون إذا قرأوا شيئا فلما يقرؤون كتب ياسر برهامي وكتب محمد إسماعيل وكذا، وإذا خرجوا عن هذه الكتب فحتى يقنعوا الناس أنهم ليسوا منفصلين عن العلماء وأنهم يأخذون من كلام العلماء وكذا، ولكن ليس الغرض هو وضع هذه الكتب في الأمة والاهتداء بهديها، لأنه سقف طلبة الإسكندرية ليس سقفهم في هذا العصر ابن باز والعثيمين وكذا، إنما سقفهم هو ياسر برهاني ومحمد إسماعيل وكذا، لأنهم أفقه الناس بالواقع. إنما ابن باز وإن كان من جملة مشايخنا والعثمان كان جملة مشايخنا، لكن هؤلاء في أبواب معينة يسمونها أبواب الشريعة، أما أبواب الواقع فإن هذا حصري على علمائهم وكذا، حتى لم يستحي أحدهم. قرأت له في رسالة يقول وشيخنا ياسر برهامي هذا من أقران اللجنة الدائمة لإفتاء أمثال الفوزان وكذا، هذا من أقرانهم، هذا من أقرانهم. فإذا الجماعة والطائفة التي تدرس الكتب، كتب أهل السنة والجماعة لتبيين الطريق للناس، هم أهل السنة والجماعة فقط، فقط هذه الطائفة، فقط طائفة العلماء وطلبة العلم الناصحين. أما الجماعات لا تدرس كتبا أبدا. والحقيقة هذا من فضل الله. لماذا يا إخواني؟ لأنه بذلك يبقى هؤلاء ضعفاء علميا، ما عندهم إلا الشبهات، ولذا كل جماعة لها سلة من الشبهات لو أجبت عنها فقد استوعبت الرد عليه، ما عندهم إلا هذا فقط، لكن ما عندهم علم ولا عندهم دراية ولا عندهم ارتباط بكلام أهل العلم، لأنه لو ارتبطوا بكتب أهل العلم أقاموا الحجة على أنفسهم. هو يقرأ للعثيمين مثلا وهو بيقول ما في حاجة اسمها جماعة السلفيين وكذا، ومش هيقرأ لهذا، أو يقرأ مثلا ابن باز وهو يقول بأن الإخوان من 72 فرقة أو تبليغ من 72 فرقة، لن يقرأوا، لأن لو قرأوا أقاموا الحجج على إيه؟ على أنفسهم. نعم نعم، بين القاعدة وليه؟ يعني كيف؟ ماشي، قاعد قاعدة وأصل على حسب الصلاح بقى، خاص قاعدة أصل فارق ضابط. نعم.
قال أما قوله تعالى
قد يكون القاعدة هي الأصل، وقد يكون دائما الكتاب هو الأصل، وقد يكون عمل الصحابة في المسألة هو الأصل. كلمة الأصل دي تتنوع، يعني الأصل في الباب، أصل الاستدلال هنا القاعدة، أصل الاستدلال هنا الكتاب، أصل الاستدلال هنا الإجماع وهكذا. نعم.
أما قوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، فليس من هذا الباب. فالقواعد من النساء يعني العجائز الكبيرات التي أيست من أن يتقدم لها أحد ليتزوجها. ومعاقد الفصول جمع معقد، والفصول جمع فصل، يعني أنه رحمه الله جزأه وفصله، لأنه إذا فصل الكتاب كانت في ذلك فائدتان: الفائدة الأولى تمييز البحوث بعضها عن بعض، والفائدة الثانية دفع السآمة والملل، لأنك تجد فرقا بين أن تقرأ فصولا قصيرة تنتقل من فصل إلى فصل، وبين أن تقرأ فصولا طويلة، فلو أراد إنسان أن يصعد جبلا يرتفع فيه شيئا فشيئا، أو أن يصعد جبلا له درج يصعده درجة درجة، أيهما أسهل؟ الجواب الثاني لا شك، يعني لو تسلقت جبلا ليس فيه درج صار صعبا عليك جدا، ربما لا يمكن أن تصعد إلا بيديك ورجليك، لكن إذا كان درجا تصعد الدرجة الأولى ثم الثانية يكون أسهل عليك.
معروف يعني الإيجاز والتفصيل والتنظيم وكذا، هذا ينشط الإنسان على القراءة، يعني غالب الإنسان غالب الإنسان إذا قرأ بينتظر الفائدة هذه تنتهي هنا ويبدأ فائدة جديدة، يبدأ فصل جديد، الذباب يقسم الكتاب إلى فصول، والفصول إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى أمور جزئية أيضا إذا احتاج الأمر إلى ذلك. هذا ينشط وأيضا ينظم العلم في ذهنك، ينظم العلم في ذهنك، بخلاف ما لو كان الأمر هكذا مطلق بلا تنظيم وتفصيل. نعم.
من كتاب المسمى، قال المؤلف رحمه الله: من كتاب المسمى بتحقيق الأمل مجردة من الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل تذكرة للطالب المستبين. قال الشارح رحمه الله: يقول رحمه الله،
لا أنت أكمل لسه،
يقول العلماء رحمهم الله إنه يترجم بكتاب ويترجم بباب ويترجم بفصل، فالكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للأحاد، يعني أحيانا يقول المصنف كتاب كذا وأحيانا يقول باب كذا باب وأحيانا يقول فصل. فكتاب الطهارة هذا جنس، وكتاب الصلاة جنس، ويشتمل كتاب الطهارة على الاستنجاء والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وحيض المرأة، هذه الأبواب هي أنواع. وكتاب الصلاة جنس، ويشتمل على الأذان وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وصلاة المريض وصلاة أهل الأعذار والجنائز وهلم جرى. والفصل لأحد المسائل ويضطر المؤلف إليه إذا طالت المسائل كتب فصلا، أو إذا كانت المسائل ليست متفقة من كل وجه فيفصل هذا المخالف عن هذا المخالف. قال المؤلف رحمه الله: من كتاب المسمى بتحقيق الأمل مجردة من الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل تذكرة للطالب المستبين. قال العثيمين رحمه الله: يقول رحمه الله: من كتاب المسمى بتحقيق الأمل، المؤلف كان له كتاب سماه تحقيق الأمل، لكني لا أعرف هذا الكتاب، إنما الذي يظهر من ذلك أنه طويل وأظنه مشتملا على ذكر الدلائل. ولهذا قال: مجردة من الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، فصار هذا الكتاب أصلا لكتابه تحقيق الأمل، وفرعا له أصلا لأنه مسائل وتحقيق الأمل مسائل ودلائل، وفرعا لأنه مختصر من هذا الكتاب بغير إخلال بشيء من المسائل. قوله تذكرة يعني يذكر للطالب المستبين الذي تبين للعلم
تبين العلم
وأخذ بحظ وافر، وتبصرة للراغب الراغب في العلم. قال المؤلف رحمه الله: وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم المعين. قال العثيمين رحمه الله: المستعين يعني الذي يحتاج إلى أحد يعينه، فصار هذا الكتاب بالنسبة لكبار الطلبة تذكرة يعني يذكره ما نسي، وبالنسبة للراغب الطالب المبتدئ تبصرة لأنه يستعين ويعطي ما يبصره. وبالله أستعين، وهذه كقوله تعالى: وإياك نستعين، يعني أنه يستعين بالله لا بغيره، والاستعانة هي طلب العون. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يسهل أمره أن يستعين الله تعالى في كل شيء، استعن الله في كل شيء، لا تعتمد على نفسك، لكن استعن بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينفعك استعن بالله. ونحن في أكثر أفعالنا نسأل الله أن يمدنا وإياكم بفضله، لا نستحضر هذا، مع أننا إذا استحضرنا الاستعانة بالله صار ذلك سببا للعون من وجه، وصارت طاعة نتقرب به إلى الله،
هي الاستعانة نفس الاستعانة، نفس الاستعانة طلب العون، فيحصل لك الإعانة من هذا الوجه، وهي نفسها تعبد لله سبحانه وتعالى، وافتقار وإفلاس وانطراح بين يديه، فهذه طاعة. نعم.
فيليت الإنسان في مثل هذه الأمور يتنبه ويتصف بها.
شوف، دائما العلماء يركزون على الأمور التربوية، يركزون على الأمور التربوية ولا يفوتون شيئا من هذا، لأن كما قلنا من قبل يا إخواني وأكثرنا الكلام ناصحين أنفسنا قبلكم في هذا الباب، أن هذا العلم إنما يراد للتربية واستقامة الحال، إنما هذا العلم كله يراد لاستقامة الحال، استقامة الحال واستقامة المسلك واستقامة الطريقة وكذا وكذا، كما كررنا هذا كثيرا، وأن الإنسان بلا تربية وبلا هدي وسمت وأدب فإنه لا يحصل بعلمه بركة. فالعثيمين رحمه الله تعالى إنما تجد عنده المسالك والطرق والتربية حتى حصل بركة بعلمه، وابن باز والفوزان والعلماء هؤلاء إخواني عندهم كما قلنا تربية، وعندهم تركيز، وعندهم سمت، حتى صاروا قدوة. فأنت ما تتكلم عن رجل يكذب أو تسمع لرجل يسرق، أو تسمع لرجل يخون، أو تسمع لرجل صاحب أخلاق سيئة مع الناس، إنما تنظر إليه فتجده قدوة في كل باب. لهذا لا يفوتون هذه المسائل، وإياك ثم إياك ثم إياك، يوما ما تظن أن هذا ليس العلم المراد أصالة وإنما هو باب تكميلي، إياك تظن أن هذا تكميلي، إنما له يراد العلم، له يراد العلم هي الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما العلم يراد للخشية ويراد للخوف ويراد للمراقبة. فالعلم يبني، فإذا لم تبنى بالعلم فما قيمته؟ فإياك أن تظن أن هذه المسائل من باب الكمال وأنها مسائل العوام وأنها مسائل سهلة في الكلام لا تحتاج إلى عالم يشرح. فهذه مسائل مهمة، لهذا تجدها في كلام ابن تيمية إذا تكلم في كلام ابن القيم، تكلم في كلام العلماء، في كلام أحمد، في كلام الأئمة، في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قولها وكذا، تجد هذا الأصل أصلا موجودا دائما. لهذا فلا تحصل البركة بعلم أحد دون أن يكون قائما بأمور التربية والمسالك والطرق. كنت أمس أقول يعني لبعض الإخوة من الطلاب، يعني أقول سبحان الله قد لا يكون الإنسان يخشى على كثير من إخواننا اليوم في مسألة يعني استيعاب المسألة وكذا، يعني الحمد لله الآن مسائل المنهج يستطيع أي أخ من إخواننا ولا الحمد لله أن يكلم فيها أي أحد، الحمد لله مسألة العقوبة اللي بنزل الله، مسألة العذر بالجهل، مسألة الإيمان، يعني الحمد لله بفضل الله، يعني أحسب أن إخواننا حتى عنده على الأقل القاعدة المنضبطة في هذا وعرف الكتب وكيف يبحث فيها وكذا، هذه مسائل الحمد لله ما يخشى. لو أن الإنسان كان في بلده بإذن الله تبارك وتعالى لا يضحك عليه، يعني غير معقول أحد إخواننا ممكن يضحك عليه سكندري ولا يضحك عليه إخواني ولا يضحك عليه حزبي إن شاء الله، لكن الذي يعني نرانا محتاجين إلى مزيد منه وهذا لا حد له الحقيقة، مسائل التربية، مسائل الهدي، مسائل المسالك، نكون الأخ فعلا فعلا صالحا لحمل هذا المنهج وتبليغه وبيانه، ألا يكون عنده آفات النفوس من العجب، من الكبر، من التطاول، من سوء الخلق، من كذا، ولكن الأخ المحبوب، الأخ الذي يكون مؤهلا فعلا لحمل المنهج يرفق بهذا ويأخذ بيد هذا ويتعامل مع المسائل بالإنصاف ويكون له الوجاهة في عرض هذا المنهج وجمع الناس حوله، دي مسائل الحقيقة يعني لن تأتي كتب عليها مهما جلس، ولو جلس الواحد 100 سنة فهو في مزيد، لكن على الأقل الإنسان يسعى لأن يحصل قدرا مناسبا ليكون قالبا مقبولا يضع فيه العلم من الأحاديث والآثار والمسائل، فتقدم لا على أنها ضرة داخل شوك، وإنما تقدم عليها ضرة على طبق عريت من كل آفة فيأخذها الناس سهلة بسيطة. لكن بعض الناس يضع هذا العلم كالضرة هذه المسائل دي لكن في وسط أشواك، ما يأخذ منك إلا من يصبر، ومن هو الذي يصبر الآن؟ وأنت تجيب ابن عباس الآن اللي هيتوسد بيوت الصحابة وكذا، وأنت هتجيب هشام ابن عمار اللي يقول هل زدت في الضرب زدت في الترتيب، ده أنت الآن بي 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 بتتودد إلى الطالب نفسه، تتودد أنت، ما هو بالطالب اللي بيتودد وكذا، ده أنت اللي ودك تنام على بيت الطالب، ودك أنت تتوسد بيته أصلا، ودك أنت تتوسد بيته، ودك تقول خذ الصوت واضربني على أن تسمع مني. صحيح يا اخواني، ومش ده الحاصل، ولا هذا تجد ده مدوز وده عارف ايه اللي حصل، ممكن تلاقي مثلا كلمة مثلا صدرت من الشيخ في الدرس ولا حاجة، يعني مش قصدها، ولا يمكن بيمزح مع الاخ، بس ازاي بيمزح، ده يفهم منه انني امام اخواني الان، كم ما ينفعش الكلام ده، لا واخد بالك، وتلاقي بقى خلاص انا وياخد بقى قرارات، انا شيخ ما انا قارئ، انا شيخ ما تبقاش تسألني، انا مش عارف ايه، يعني كل واحد عايز يجي ايه بقى متألفت كده يبقى قاعد ما واخد. فالشيخ هو اللي الآن اقلب المسألة بقى، أدب الشيخ مع الطالب، أدب الشيخ مع الطالب، لا بد من الصبر على الطالب، ولا بد من التودد، ولا بد من كذا، ولا بد من كذا، تنقلب المسألة الآن فإذا أنت لا أنت معك ضرة لا تجعل الضرة دي في وسط أشواك، لأن الطالب أن يأتيك في وسط أشواك ما يأتي هذا، لكن اجعلها لو غض طريع على طبق إذا أتى أخذها بلا شبهة ولا شيء من هذا، فليتكون بأخلاق ومرعاة أمور وكذا وكذا وكذا. وإلا الحقيقة كما قلت لكم يعني بعض، وأنا ما أمثل طبعا نفسي على أني شيخ، لكن أقول على أننا جميعا إخوة في هذا. يعني أعطيك مثلا، يعني شوف بعض مثلا إخوة مرة من المرات مثلا بيتصل يريد أن يلقاني مثلا في مكان من الأماكن، فقلت بس أنا مشغول الآن وكذا، فلقي بعد ذلك أخ فقال أنت جاي منين؟ قال له من عند الشيخ هشام. يعني معناه إن هو قبله ولم يقبلني، كانت النتيجة ماذا؟ سنتان لا اتصال ولا شيء، انتهت المسألة خلاص، ما في اتصال، ما في اتصال. وأنت تقول له ايه؟ ترد في الهاتف تقول له مثلا كذا، لا ترهق نفسك لأنه في مكان بعيد عنك الآن، لا ترهق نفسك، وفعلا هذا الحقيقة الموجودة. وأنا لا أذكر الأخ الثاني هذا، لعله كان بجواري، لعله كان معي، ما أدري، لكن هو أنا أقول فإذا نزلت أنا إلى الحرم إن شاء الله نلتقي، لأن في مكان بعيد عنك، يعني بيأخذ 20 ريال رايح 20 ريال جاي لو يزورني، أردت رفق به، لكن ولو. فهذا ما جرى سكع الباب في وجهه من المشايخ، ما جرى بأن يسأل فلا يجاب، ما جرى بأنه لو الشيخ ابتسم له راح كتبها في ترجمته الشيخ ابتسم لي، لا ما جرب هذا، ما جرب هذا، ما جرب هذا. لكن مش مشكلة، فهذه مسائل انتبهوا لها، هذه مسائل انتبهوا لها. فلهذا نقول لابد أن يكون في المسالك هذه مسالك لا يستكثر عليها كلام. طبعا في كلام العلماء الكبار قد تكون قليلة لكن مصيبة وهادفة، والطالب هو اللي بيأخذها وينميها. إذا مثلا زي احنا كده لازم نقعد نبسط الكلام شوية ونمثل ونجيب ونكثر من الكلام، لأن المسألة إيه يعني؟ مسألة تحتاج، احنا عارفين مثلا بعض، يعني عارفين بعض، لهذا المسألة محتاجة إيه؟ يعني بسط كده. لكن الشيخ يكفي ما قال الآن، يعني كلمة الشيخ يكفي هذا ما قال، لأن الطالب المفترض إن هو يأخذ هذه ثم ينميها بنفسه، هو يربيها، هو تأخذ أنت الأمية هذه وتربي أنت كما تريد. نعم. فلا تظن يا أخواني أن هذا من كمال العلم وليس من أصوله، وليس من أصوله، بل ومن أصول العلم، لأنه لا يحصل لك نفع بهذا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وهكذا تبدأ مسائل التربية، مسائل التكوين، قبل الايه؟ قبل المواجهة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار إلى آخره، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فدي منطلقات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
قال وقال وبالله أستعين وعليه أتوكل أي أعتمد. والفرق بين التوكل والاستعانة وإن كان معناهما متقاربا أن الاستعانة موافقة للفعل، والتوكل
معناهما
وإن كان معناهما متقاربا أن الاستعانة
متقاربا ولا متقارب
إن كان معناهما متقاربا
متقاربا ولا متقارب متقاربا أين
وإن كان معناهما متقاربا أن الاستعانة موافقة للفعل والتوكل سابق، يعني أنك تفوض الأمر لله ثم تفعل، والاستعانة مباشرة تستعين الله تعالى حين مزاولتك الأفعال.
هذا فارق دقيق، هذا فارق دقيق. يقول هذا إذا جمع بين الاستعانة والتوكل، أما إذا أفردت إحداهما عن الأخرى فمعناهما بمعنى واحد، استعين أتوكل وأعتمد، فاعبده وتوكل عليه. أما إذا جمع توكل واستعانة يكون التوكل اعتماد قلب سابق، والاستعانة حال الإيه؟ حال الفعل ليعينك الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا إذا جمع بين الاستعانة والتوكل، وأما إذا أفردت إحداهما عن الأخرى فهما بمعنى واحد، ولهذا قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
قال وهو حسبي ونعم المعين، هو حسبي أي هو الكافي لي، فحسب بمعنى كاف، وإذا سأل سائل وهل الحسب خاص بالله أم يجوز أن يكون الله حسبك حسبك ويكون المخلوق حسبك، مع العلم أننا إذا قلنا إنه خاص بالله أشكل علينا قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالجواب أن المقصود في الآية وحسب من اتبعك فليس معطوفا على اسم الله، فليست الآية حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين.
ومن هذا اسم معطوف على الكاف، ضمير في الكاف، وهو عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله حسبك وحسب المؤمنين. نعم،
بل المعنى حسبك الله وحسب من اتبعك. وقد غلط من قال إن قوله ومن اتبعك معطوفة على لفظ الجلالة، لأنه إذا كان معطوفا على لفظ الجلالة صار النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحسبه من اتبعه، والمعلوم أن الحسب هو الكافي. وإذا قلنا معطوفة على الله صار من اتبعه من المؤمنين أعلى منه مرتبة، وهذا لا يستقيم. وقد نبه لهذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه زاد المعاد وبسط البحث في ذلك. وإذا سأل سائل وقال هل التوكل عمل قلبي فقط؟ فالجواب لا، بل لابد من فعل الأسباب، فالتوكل بدون فعل الأسباب يعتبر تواكلا. ولكن هل هناك قصور إذا قلنا إنه فقط عمل قلبي؟ الجواب هو لا شك عمل
يعني
قلبي،
هذا يكون داخلنا أيضا في تعريف التوكل مع اعتماد القلب على الله عز وجل والأخذ بالأسباب. نعم،
هو لا شك
يكون التوكل كاملا، وليفرق بين التوكل والتواكل، لكن هو من أعمال القلوب. نعم، لكن هذا التوكل الكامل، التوكل الصحيح، التوكل المقبول، لا تعتمد وتترك الأسباب، لكن اعتمد وخذ بالأسباب، فيكون هذا الأخذ بالأسباب متمما لهذا الاعتقاد الصحيح حتى يكون التوكل توكلا شرعيا. نعم،
ولكن هل هناك قصور إذا قلنا إنه فقط عمل قلبي؟ الجواب قلبي، لكن لابد من فعل الأسباب. فلو قال إنسان إنني أتوكل على الله في أن يرزقني ولدا صالحا، قلنا إذا تزوج، قال أنا أعتمد على الله أن يرزقني ولدا صالحا، فهذا التوكل لا يصلح.
طيب، نكتفي بهذا ونقف عند تعريف أصول الفقه.